بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو تعليق العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على المجموع، مقدمة المجموع الحافظ النووي رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النووي رحمه الله تعالى: فرع اختلفوا في آيات الصفات وأخبارها هل يخاض فيها بالتأويل أم لا. فقال قائلون:
كويس، المبحث ده كويس للنووي، هذا مبحث للنووي كويس. نعم، عشان تعرف كلامه هذا معنا ورحمه الله تعالى، ثبت عند كثير من أهل العلم رجوعه قبل أن يموت. نعم.
فقال قائلون: تتأول على ما يليق بها، وهذا أشهر المذهبين للمتكلمين. وقال
اسمع بقى النووي عشان تعرف شبهة النووي. النووي هنا بيتكلم كلام يظن أن هذا الكلام حق، وأن هذا الكلام الذي عليه منهج سلف الأمة. يقول: اختلفوا في الصفات وأخبارها هل يخاض فيها بالتأويل أم لا. فقال قائلون: تتأول على ما يليق بها، وهذا أشهر المذهبين المتكلمين. وقال آخرون: لا تتأول، بل يمسك عن الكلام في معناه. ماذا يقول تأول؟ يعني اليد بمعنى القدرة، المجيء مجيء الأمر، وهكذا. وده يقول أو ده أشهر المذهبين للمتكلمين. وقال آخرون: لا تتأول، بل يمسك عن الكلام في معناه، ويوكل علمها إلى الله تعالى، ويعتقد مع ذلك تنزيه الله وانتفاء صفات الحادث عنه. يعني لا نخوض في المعنى ولا نتأول المعنى، بل نمرها كما جاءت بلا معنى. ما نتكلم في معنى كما أننا نتكلم في كيف، لا نتكلم في المعنى، مع جزمنا وقطعنا بتنزيه الله سبحانه وتعالى عن أن يماثل، أن تماثل صفاته صفات المخلوقين. فيقال مثلا: نؤمن أن الرحمن على عرش استوى، ولا نعلم حقيقة معنى ذلك والمراد به، ولا نعلم حقيقة معنى ذلك والمراد به، مع أن نعتقد أن الله تعالى ليس كمثله شيء، وأنه منزه عن الحلول وسمات الحدوث. وهذه طريقة السلف، انتبه عشان تعرف الفرق بين الزلة والانحراف. النووي يقول: وهذه طريقة السلف أو جماهيرهم، وهي أسلم، إذ لا يطالب الإنسان بالخوض في ذلك. يبقى نفوض المعنى مع قطعنا بأن الله لا يماثله شيء من مخلوقات، فإذا اعتقد التنزيه فلا حاجة إلى الخوض في ذلك، والمخاطرة فيما لا ضرورة بل لا حاجة إليه. فإن دعت الحاجة إلى التأويل لرد مبتدع ونحوه، تأول حينئذ، وعلى هذا يحمل ما جاء عن العلماء في هذا، اللي هو مثلا يتأول اليد بمعنى القدرة، يتأول الوجه بمعنى الذات أو كذا، هذا إذا احتجنا إلى رد على مبتدع من أهل البدع. وإلا فإننا نقرأ هذه النصوص والمراكمة جاءت بلا معنى، مع اعتقادنا أن الله عز وجل لا يماثله إيه؟ شيء مخلوقاته. وهذا مذهب السلف، وهذا مذهب من يا أخواني في الحقيقة
المفوض.
المفوض يبقى أنه يتبع مذهب السلف ولا يتبع مذهب المفوضة؟ مذهب السلف في زعمه واعتقاده أن هذا هو مذهب السلف. يبقى جعل للناس في الصفات مذهبين، في الحقيقة هما مذهب الأشاعرة ومذهب المفوضة، لكن هو قال مذهب السلف اللي هو أسلم، ومذهب الآخر هو مذهب الخلف الذين تأولوا ردا على أهل البدع، وهذا يقول أشهر المذهبين. لكن مع عدم اعتقاد، مع اعتقاد تنزيه الله سبحانه وتعالى. هذا كلام النووي. يبقى النووي هنا ما لم يشرح بقى مذهب السلف اللي احنا بقى عرفناه بعد كده، مذهب السلف وضد مذهب الأشاعرة، وانا ارجح مذهب الأشاعرة. فلهذا تقول النووي هذا مثلا: اشعاري جلد واشعاري ما ادري ايه، ورد ما الحق، ورد وما اعرف الحق اصلا. فين القول الثالث؟ هذا المفوضة والمحرفة. فين اهل السنة؟ هو سمى المفوضة مذهب السلف، فين اهل السنة اخواني؟ غير موجودين. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى معلقا على كلام النووي، قال هذا
كلام النووي هنا رحمه الله تعالى يا اخواني، هل هذا الرجل جاهل بمذهب السلف او معاند لمذهب السلف؟ هذه مسألة مهمة، انتبهوا بارك الله فيكم لمسألة النووي، حتى تعرفوا ان اهل السنة ما يجاملون احدا، اهل السنة لا يجاملون احدا، ولا ينبغي أن يركب أحد على أكتاف هؤلاء الذين عذرهم السلف للجهل بمذهب السلف، فيأتي معاند يركب على كتف النووي، إن بدعت النووي بدعت، ويركب على كتف ابن حجر، إن بدعت ابن حجر بدعني، هو أنت كابن حجر وأنت كالنووي؟ هؤلاء الذين بذلوا حياتهم للسنة وتحقيق السنة وأرادوا الحق لكن خافي عليه. يبقى واحد، نريد بذلك للسنة. اثنان، نريد تحريك للحق. ثلاثة، أن الذي وقعت فيه إنما هو من جهل. إن كنت كذلك قلنا أنت كالنووي، كنت كابن حجر، كنت كالبيهقي، كنت كالخطابي، كنت كابن عقيل، لكن أن تعلم الحق وتعانده، أن تعلم الحق وتعارضه، أن تعلم الحق وتتطاول على أهله، فليس النووي كذلك. يبقى إذن النووي رحمه الله تعالى نظر إلى مسألة الصفات وقال للناس مذهبان، مذهب مؤولة يتأولونها، ومذهب مفوضة المعنى، وقال بأن هذا المذهب هو الأسلم. لكن لو أن احتاج الإنسان إلى التأويل لرد مبتدع ونحوه تأوله حينئذ، وعلى هذا يحمل ما جاء عن العلماء في هذا، ما قالش عن الأشاعرة ولا قال عن كذا. يبقى سؤال وشبهة قد تطرح، ألا وهو الشبهة لي الفضفاضة، أيعقل أن يخفى عن النووي هذا؟ أيعقل أن يخفى على ابن حجر مذهب السلف؟ إذا كنا احنا نعرفه أصلا، احنا نعرف عندنا الصغير هذا، تقول له الرحمن أين الله؟ يقول لك في السماء. الدليل الرحمن عرش السماء، ما معنى استولى؟ على وارتفع،
استوى،
معنى استوى على وارتفع، الصغير يقول هذا. فهل يخفى على النووي وابن حجر؟ نقول نعم يخفى على النووي ويخفى على ابن حجر، لأن مذهب السلف يا إخواني في بعض الأزمان في بعض الأماكن قد يخفى خفاء على بعض الناس، ولا يعرفه إلا من درس، من وفق الإمام السنة وهكذا، فقد يخفى قد يخفى. طب الدليل على أنه خفي على النووي؟ لا، أنه عانده، أنه لم يذكره مذهبا هنا، لم يذكره مذهبا هنا، وإنما ذكر في الصفات مذهبين، مذهب المؤولة ومذهب المفوضة، مذهب المولى المحرفة عندنا ومذهب المفوضة. أين مذهب أهل السنة والجماعة؟ لم يذكره أصلا لأنه لا يعرفه. نعم، ولهذا مثلا بعض إخواننا قد يكون درس مذهب الأشاعرة وكذا، ودرس من الصغر أن أهل السنة والجماعة طائفتين، طائفتان، الأشاعرة والمتروزي، ونشأ على هذا وما سمع يا إخواني مذهب أهل السلف، بل ظن أن مذهب أهل السلف هو مذهب المجسمة. فمثل هذا يعلم يعرف، يعني قد يكون واحد بحكم دراسته نشأ على هذا، هو يحب الحق ويريده، لكن هو نشأ من الصغر على هذا، أن أهل السنة والجماعة طائفتان، الأشاعرة أتباع أبي الحسن الأشعري، والماتريدي أتباع أبي محمد منصور الماتريدي. وأما مذهب المجسمة الذين يقولون بأن الله يستوى كاستوائنا، الذين يثبتون لله أعضاء، هكذا يعبرون، أعضاء وجوارح مثل أعضائنا، يقول له أصابع وله قدم وله يدان وله عينان، ماذا بقي؟ فهذا مذهب المجسمة، فمثل هذا يعلم، لأنه قد يخفى عليه مذهب أهل السنة والجماعة، وليصحح له بأن مذهب السنة والجماعة ليس ولا الأشاعرة ولا المتروزي، إنما مذهب السنة والجماعة هو مذهب السلف الذين أثبتوا الصفات لله عز وجل كما هي، وقالوا بمعانيها، لأن نصوص الصفات إن فوضنا معانيها كيف نتعبد بها؟ وأجل ما في القرآن نصوص الأسماء والصفات، فكيف لا نتعبد بها إذن؟ نتعبد الله، والله يقول أفلم يتدبروا القرآن، أفلا يتدبرون القرآن، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، ولا يجوز لنا أن نتدبر ما في أسماء الله عز وجل وصفاته من معاني. هذا هو النووي. النووي أين مذهب أهل السنة العربة؟ لم يذكره يا إخواني، لم يذكره هنا، إذا خفي عليه. ولهذا رحمه الله تعالى رجع قبل أن يموت بأربعة أشهر في رسالة كان أتمها لبعض مشايخه على السنة وأقر ما فيها. نعم.
قال علامة
الشيخ العثيمين:
هذا مبحث مهم جدا، وظاهر كلام الشيخ النووي رحمه الله أنه ليس هنا إلا طريقتان، طريقة التأويل وطريقة التفويض.
طريقة التأويل إحنا مسمى طريقة التحريف، ولا رسولهم جماعة عندهم تأويل، لكن تأويل تأويل يدل عليه الدليل. نعم.
وألا نعلم ما هو المعنى منها، بل نعتقد أن الله منزه ولكننا لا نتكلم في معانيها. وهذا لا شك أنه قاصر جدا، لأن هناك طريقا أخرى ثالثة هي الحق، وهي أن نؤمن بمعناها.
بل إننا نقول وهذا ولا شك أنه خطأ وأنه باطل، ما نقول قاصر. نعم.
وهي أن
إذا قصد الشيخ استيعاب المذاهب، وهذا إحنا لا نعتقد أن النووي كان يعلم المذاهب في هذا ومذهب أهل السنة، ثم اقتصر على ذكر الاثنين، ولهذا نقول هذا مذهب وهذا ولا شك في بطلانه، هذا لا شك في بطلانه. نعم.
وهي أن نؤمن بمعناها اللائق بالله عز وجل، فلا نقول نمسك، بل نؤمن بالمعنى. فمثلا هذا المثال الذي ذكره: الرحمن على العرش استوى. أهل التأويل وأهل الكلام يقولون استوى بمعنى استولى، وملك وقهر وغلب وما أشبه ذلك، والآخرون يقولون لا نعلم.
يعني نو ما قال استولى، نو يقول ونؤمن بأن الرحمن على العرش استوى ولا نعلم حقيقة معنى ذلك والمراد به، مع أن نعتقد أن الله تعالى ليس كمثله شيء، وأنه منزه عن الحلول وسمات الحوادث. نعم. الحدوث. وهذه طريقة السلف، هذه طريقة السلف، طريقة السلف الرحمن على العرش استوى نؤمن بها ولا نعلم حقيقة المعنى. طريقة السلف الرحمن على العرش استوى على وارتفع، كتب السلف كلها تقول هذا، سبحان الله. نعم.
والآخرون يقولون لا نعلم حقيقة معناه، لو قال حقيقة كيفيته قلنا لا بأس، هذا صحيح، لكن حقيقة المعنى أننا لا ندري، بل نفوض الأمر إلى الله، وهذا لا شك أنه ليس بأسلم، بل هو أخطر وأعظم وأبعد من العقل أو أبعد من المعقول عن قول المتكلمين، لأن هؤلاء يجعلون كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم في أشد الأشياء حاجة ليس له معنى، ولا يفهم الناس معناه، وهو عندهم بمنزلة الحروف الهجائية التي ليس لها معنى.
يعني ينزل ربنا ما نتعبد بالنزول، ينزل ربنا سماء الدنيا لا نؤمن بنزول حقيقي لنتعرض لتلك النفحات العظيمة، يضع الرب سبحانه وتعالى قدمه في النار فينزل بعضها بعض، ما ندري، بل نقول وضع حقيقي وقدم حقيقية ونزول حقيقي واستواء حقيقي ويدان حقيقيتان. كلمة حقيقي هذه هي مربط الفرس وسر الحق. والذي يفرق بين مذهب المفوضة ومذهب السلف أن نؤمن بهذه الصفات على حقيقتها اللائقة به سبحانه وتعالى. نعم.
بل الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم بالحديث ولا يدري ما معناه، ولا شك أن هذا خطر عظيم، والذي يقول أنا أعرف المعنى لكن المراد باستوى استولى خير من العلم خير في العلم من الذي يقول أنا لا أدري، لأن هذا جاهل وذاك عالم لكنه أخطأ في العلم، وهو خير من حيث تقويم النصوص من يقول ليس لها معنى، لأنه ليس من المعقول أن يأتي كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في أشرف الأشياء وأشدها حاجة ولا يفهم منها معنى، هذا لا يمكن.
كله ضلال، بس الشيخ يعني يقول هذا أقل. نعم.
ولذلك نقول من قال إن طريقة السلف هي تفويض المعنى وأنها أسلم قلنا ليس كذلك، بل هذا ليس بأحسن ولا أعلم ولا أحكم. والعبارة المشهورة عن بعض الأغبياء كما وصفهم شيخ الإسلام رحمه الله هي أنهم يقولون طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. نعم، إذا قلنا إن طريقة السلف هي التفويض في المعنى فطريقة الخلف أعلم وأحكم ولا شك، حيث يثبتون للنصوص معانيا، لكن نقول إن طريقة السلف هي إثبات المعنى، وما أكثر الكلمات التي جاءت عنهم في ذلك. العبارة المشهورة التي أجمعوا عليها ولم ينازع فيها منازع أمروها كما جاءت بلا كيف، هذه عبارة السلف، ومعلوم أنها ألفاظ جاءت لمعنى فيجب أن نمرها على معناها.
ليس معنى أمروها كما جاءت يعني بلا معنى، لأنها جاءت لمعنى، قال صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن، قال الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء. نعم.
ثم إن قولهم بلا كيف يدل على أنهم يثبتون أصلا معنى، إذ نفي الكيفية عما ليس بمعنى أو عما ليس له معنى لغو من القول، لأنه إذا لم يكن لها معنى فلا نحتاج أن نقول بلا كيفية. فالحاصل أن هنا ثلاثة مذاهب.
هو بقى الثلاثة دي، لكنه جعل المذاهب كم؟ مذهبين فقط، فخفي مذهب السلف. نعم.
أولا مذهب أهل التأويل.
هذا اللي يا أخواني اللي يخطئ، لكن بعدم علم مع تحرير السنة ونصر السنة وإرادة السنة مثل هذا يعذر. أرجو أن احنا ننتبه لهذه المسألة، لأن المسألة الحقيقة مسألة محك جوهري في الشيخ الذي تدافع عنه وفي المذهب الذي تدافع عنه. انتبهوا يا أخواني، في فرق يا أخواني بين رجل يتحرى السنة مع السنة ليل نهار، ينشر السنة، ينشر كتب السنة، ولكن يقف عليه الحق في مسألة ما وصله الدليل، أو وصله الدليل ولم يثبت عنده. فرق بين هذا وبين من تعرض عليه الحق فيلوي عنقه ويعرض يعاند. هذا مبتدع ضال، هذا رجل مبتدع ضال الذي يكون عنده الحق وعرض عليه ثم يحرف يلف ويدور، هذا مبتدع ضال. نعم. أو ينبه للحق يجلس سنين طوال ما ينظر فيه ولا يرد ولا يوجه، هذا ضال منحرف. نعم.
أولا مذهب أهل التأويل الذين حكموا عقولهم فيما يثبتون لله وما ينفون عنه. الثاني مذهب أهل التفويض الجهال الذين لا يعرفون ربهم ولا ما وصف به نفسه. الثالث مذهب أهل السنة أهل الدليل الذين يقولون نحن نؤمن بأن الله تعالى لم ينزل كتابا وأن رسوله صلى الله عليه وسلم لم يقل قولا إلا وهو يعلم معناه، وأن ذلك مراد الله عز وجل لكن بلا كيف ولا تمثيل، وهذا هو مذهب السلف حقيقة. ومن قال عن التفويض إنه مذهب السلف فإنه إما جاهل به وإما كاذب عليه. ولكن على ماذا نحمل كلام النووي؟ هل نقول إنه جاهل به أو كاذب عليه؟ الأول أليق.
سؤال على ماذا نحمل كلام النووي؟ هل نقول إنه جاهل به أو كاذب عليه؟ الأول
أليق بمقام النووي وأمثاله من العلماء المعروفين المشهورين بالنصيحة لله ولكتابه ورسوله وأئمة المسلمين وعامتهم أنهم يجهلون حقيقة مذهب أهل السلف. فإن قال قائل
يجهلون حقيقة مذهب السلف وهم علماء نشر السنة وردوا على أهل البدع والأهواء ومنهم الأشاعرة وغيره في القدر في كذا، لكن في هذه المسألة خفي عليه مذهب السلف، ظنوا أن مذهب السلف هو الأسلم اللي هو إحنا نقرأ نصوص الصفات ونمرها كما جاءت بلا معنى، مع اعتقادهم أن الله ينزع عن مماثلة المخلوقين أو أن نعطله. استوى، لكن لا نقول لا نثبت استواء ولا نقول الاستواء استيلاء، بل نثبت استواء لكن المعنى يعلمه الله، من غير أن يشبه استواء من المخلوقين. فظنوا أنهم بذلك أمسكوا ووقفوا حيث يجب الوقوف، يبقى هذا جهل بين أهل السلف. يبقى إذن يا إخواني أعلنوها للدنيا، كل العلماء الذين زلت أقدامهم وهم يتحرون السنة ويدعون إليها ما وقعوا فيه من مجانبة الصواب إنما هو راجع بسبب واحد، هو خفاء الحق. فلو جئتم برجل ينشر السنة الليل والنهار ويدعو إليها وأخطأ في مسألة لجهله بالحق فبدع، لما تقول علامة تبدعون ابن حجر، علامة تبدعون هذا ولا تبدعون ابن حجر، بيضحكوا على بعض الشباب يا أخواني، لك دول قاعدين يشتموا في العلماء طول الليل والنهار. ثم يروح النووي اهو واحد لسه بعتنا اول امبارح ولك ثم ابن تيميه بيقول بفناء النار يلا يبدعوه، ومش عارف ايه ثاني بيقول ايه يا مصطفى، فين مصطفى؟ وفي ثانيه مساله ثانيه اي نحن خلاص روح بدعوه يا اخي كيف؟ سبحان الله. فانسان قد يجهل ما جمع احد العلم كله، لكن اول ما يصل النص انظر الى الائمه لما كان يصل النص فورا يرجعون اليه، اذا صح الحديث فهو مذهبي، كل الأئمة يقولون هذا، ما في إمام لا أبو حنيفة ولا غير أبي حنيفة يخالف نصا قطعي الثبوت قطعي الدلالة برأيه أبدا، ما أحد يقدم رأيه على النص. نعم.
فإن قال قائل بعضهم يزيد،
لكن تأثر الناس بالكتب علو كده أخوان وتقول له خد إجماعات، يقول لك بس المسألة فيها قولة أن لا تتحكم في هذه المسألة. واحد لسه على الباب تعرف هذا يا ابن الكتاب، هذا الكتاب يا محمد يا روح الكتاب اللي كان معاه بتاع اللي هو العقيدة هذا، واحد لسه جايب الكتاب ولسه داخل على الباب اهو، اقول لكم عشان اعرفكم خلي بالكم من الناس ديت، انتبهوا لها، الناس ديت عايزه اللي وفاها بالمرصاد ويبقى فاهم الكلام. هات يا ابني هات الموضوع يا محمد. العز عز السلطان بالفسق عندنا في اجماع ولا ما في اجماع؟ طيب الرجل ناقش المساله، فالاخ بيقول اقرا المساله دي. اول حاجه بيقول لي اقرا الترجيح الراجح، قلت له غلط أو من أول الراجح، حتى لو يقول الراجح العز المنع من العز، راجح إيه؟ راجح يعني فيه مرجوح، راجح ومرجوح يعني قضية خلافية، قضية خلافية وإحنا بنحط واطي. أبدا ما فيش حاجة اسمها راجح، إيه الإجماع؟ فيش حاجة اسمها راجح يعني غلط. طب نقرأ هي غلط، ما فيش حاجة اسمها راجح، فيش حاجة اسمها الراجح عدم الخروج على الأئمة الظلمة، الإجماع ما فيش حاجة اسمها الراجح المنع من العز، الإجماع عبر تعبيرا صحيحا. إنما الراجح كما يبدو لك في قضاء الاجتهاد، إنما في قضاء الإجماع لا، الراجح غلط. طب نكمل برضه احنا مستعجلين على ايه؟ الراجح والله أعلم، لا نحن نعلم أن هذا إجماع، الله يعلم والعلماء يعلمون وأهل السنة يعلمون، هو المنع من عزل ولي الأمر بالفسق أو البدعة التي لا يخرج بها من الدين لقوة أدلة هذا القول وحفاظا على هذا المنصب العظيم من الاضطراب وعدم الثبات الذي يؤدي إلى الفساد غالبا والغالب مساو للمتحقق. واحد يقول طب ما كلام كويس هو غلطان في إيه؟ في مسألة الراجع. اسمع بقى شوف بقى من أين تغز السنة، ولكن القول الآخر اللي هو بقى المرجوح قد يصار إليه في حالات معينة ينظر فيها أهل الحل والعقد المتجردون عن الهوى إذا تحققت لهم الشوكة والقوة التي يدفع بها ما يخشى من الفتنة التي إذا وقعت أهلكت الحرث والنسل، خاصة إذا كان ولي الأمر ممن يجاهر بالبدعة ويدعو إليها وينافعها. يبقى ولي الأمر بقى اللي بيجهر بالبدعة، ولي الأمر أشعري، ولي الأمر مثلا إخواني، ولي الأمر تبليغي، ولي الأمر كذا، ويطلع كل يوم 40 إيه كل 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 شهر 3 أيام ولا حاجة من الحاجات ديت، يعني رجل بيجاهر بالبدعة، يبقى نعمل بقى نعزله إن كانت هناك شوكة. يبقى عاد القول إلى ماذا؟ إلى عزله أصلا، لأن هؤلاء يقولون يا إخواني كده هم بالضبط عندهم من الخليفة الذي لا يعزل ولا يخرج عليه، ما في ناس يقولون كده لا يجوز الخروج على الحاكم، لكن اي حاكم بقى؟ هو عمر بن الخطاب، اما وقد مات عمر يبقى كل حاكم فيه فسق فيه فجور فيه بدعه يجاهر بها، وذلك ان من اعظم المصالح المقصودات من اقامه ولي الامر هي حفظ الدين، وهو بنشره للبدعه ودعوته لا مشارك في طمس معالم الحق ونشر الباطل، وقد لا يتأتى دفع ذلك إلا بعد. يبقى نعزل مين؟ المبتدع. يبقى نعزل المبتدع الذي يجاهر بالبدعة نعزله. يبقى من هنا قال بالقول الأول، لأن القول الأول يقول أصلا نعزله بالفسق نعزله بالبدعة نعزله بكذا، وما أنت رجحت إيه؟ أنت رجحت أنه لا يعزل، ثم عدت تقول يعزل، لكن يعزل إذا رأى أهل حل وعقد وقتلهم شوكة، إذا كان يدعو إلى بدعة، وإذا كان هو نفس القول الأول، هو القول الأول هكذا، لكن يحبك المسألة يقال لا يعزل ولي الأمر هذا إجماع إلا بالكفر البواح. اللهم إلا إذا جن خلاص ما عاد عنده ولي أمر، ما عاد عنده واحد أهلية لأي شيء، خلاص جن لم يعد له عقل. طيب لكن فاجر فاسق مبتدع ضال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله يغفرها. يبقى لا خروج على ولاة الأمور الجائرين، لا عزل لولاة الأمور الجائرين المبتدعين الضالين المنحرفين، حارب البدع حارب الضلالات، لكن ولي الأمر ما تخرج عليه لو كان كذلك، لأن النبي علم الأمة قال وألا ننازع الأمر أهلا إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم إيه فيه من الله برهان. فهؤلاء يزعمون أنهم يحققون السنة يا إخواني، وليس ذلك تحقيقا. لماذا؟ للسنة. نعم.
قال: فإن قال قائل بعضهم يزيد في العبارة المروية عن السلف عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال أمروها بلا كيف بلا كيف ولا معنى، هل هذه الزيادة صحيحة؟
نعم، جاءت في لمعة الاعتقاد لابن خدامة لا كيف ولا معنى. لا كيف ولا كيف نوجه هذا؟ وهذا مذهب المفوضة. فقال الشيخ:
هذه العبارة رويت عن الإمام أحمد رحمه الله، نؤمن بها ونصدق بها، ولا كيف ولا معنى، ولا نرد منها شيئا. لكن قال ابن تيمية رحمه الله: والمنتسبون إلى السنة من الحنابلة وغيرهم الذين جعلوا لفظ التأويل يعم القسمين يتمسكون بما يجدونه في كلام الأئمة من في المتشابه، مثل قول أحمد في رواية حنبل ولا كيف ولا معنى، ظنوا أن مراده لأن أن لا نعرف معناها، وكلام أحمد صريح بخلاف هذا في غير موضع، وقد بيّن أنه إنما ينكر تأويلات الجهمية ونحوهم الذين يتأولون القرآن على غير تأويله، وصنف كتابه في الرد على الزنادقة والجهمية فيما أنكرته من متشابه القرآن وتأولته على غير تأويله، فأنكر عليهم تأويل القرآن على غير مراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.
يبقى لا كيف، هذا النفي معروف، لا كيف ولا معنى، لا كيف على ما يثبته الممثلة، ولا معنى على ما يثبته المحرفة. لماذا حمل كلام أحمد هذا؟ إن صح طبعا، إن صح عن أحمد هذا، لأن كلام أحمد واضح في القول بالمعنى، إن صح هذا فيحمل كلام أحمد على هذه على هذا التفسير، لا كيف كما يثبته الممثلة، ولا معنى كما يثبته المحرفة. ومع ذلك أنا لا أقلد أحمد في هذه المسألة ولا في هذا القول. لو جئت أنا أعلم الأمة الآن ما أخذ عبارة أحمد، أقول أخذ العبارة العامة عند السلف أمرها كما جاءت بلا كيف مع إثبات المعنى وإثبات هذه الصفات على حقيقتها، فنؤمن بهذه الصفات على حقيقتها، ونقول هذه العبارة مجملة وقد يدخل منها الباطل. لهذا فإن مذهب أحمد معروف، هذه إن صحت عن الإمام أحمد نعم تفسر ويقال مراد أحمد منها كذا، لكنك لا تأخذها وتتبنى وتنشرها وتقول قالها أحمد إن صحت عنه، إنما نقول العبارات الواضحة التي لا تحتاج إلى ماذا؟ إلى ابن تيمية يفسرها لنا، إنما نخاطب الناس على قدر عقولهم. نعم.
فإن قيل المبتدع إذا عرف واشتهر بالعلم هل يسمى عالما؟
طيب ده مسائل خطيرة جدا، يعني مسائل مهمة جدا الشيخ العثيمين يذكرها سبحان الله. المبتدع إذا عرف واشتهر بالعلم هل يسمى عالما؟ وهل يمكن أن يتكلم فيه فيما سوى بدعته؟ نعم.
الواقع أننا إن أردنا أن نقوم العلماء الذين عندهم بدعة فلا بد أن نذكر المحاسن والمساوئ، هذا هو العدل، وإن أردنا أن نحذر من بدعته فلا نذكر محاسنه، لأن هذا تناقض مع مرادنا، نحن نريد أن نحذر من بدعته، فكيف نقول والله فلان مبتدع يقول استوى بمعنى استولى لكنه رجل عالم عظيم؟ الذي يسمع هذا الكلام لن يقبل منا أن نقول إنه أخطأ في هذا، فالمسألة تحتاج إلى تفصيل، فيقال من أراد أن يقوم الرجل فالواجب أن يذكر محاسنه ومساوئه، ومن أراد أن يحذر من خطئه فلا يذكر المحاسن فليس لها داع. لكن أنا عقيدتي في مثل النووي وابن حجر رحمهم الله أنه لا
الأول قبل عقيدتي مع أهل السنة، قصده صاحب السنة الذي وقع في بدعة، صاحب السنة الذي وقع في بدعة سواء كانت بدعة قولية أو بدعة عملية، هذا نذكر محاسنه ونقول أما قوله هذا قول مخالف ولا نوافق عليه، وقد وافق فيه الأشاعرة ووافق فيه القدرية أو أي طائفة من الطوائف، ونذكر المحاسن، لأنه ما من إمام إلا وله زلات إلا وله زلة، فحينئذ نقول نحفظ الإمام قدرة ونذكر زلاته. هذا من؟ هذا إمام السنة. أما أهل البدع والأهواء لا تذكر لهم محاسن ولو وجدت في عبادة، في اجتهاد، في مثلا رحلة في طلب علم، في كذا، لا تذكر محاسن أهل البدع، وإنما تذكر بدعهم فقط والحكم عليهم حتى يحضرهم الناس، لأنك إن ذكرت المحاسن اغتر الناس بها. يعني متى أنت إلى خريج تقول سبحان الله هذا الرجل يا أخواني ما رأيته ليلا إلا هو قائم، ولا رأيته نهارا إلا هو صائم. هذا الرجل لسانه لا يقطر عن ذكر الله، هذا الرجل لا يترك سبيلا من سبل الخيرات إلا وأنفق فيها، لكنه خارجي يكفر المسلمين بالمعاصي والذنوب. سوف يقول لك أنا كذبت، مثل هذا الذي تذكر عنه يقوم الليل فلا تفطر قدماه ويصوم النهار ويتلو القرآن وكذا، خارجي، لا أنت اللي خارجي، لكن قل خارجي. يبقى صاحب البدعة لا تذكر له حسنة، قل خارجي. إنما صاحب السنة الذي زل في مسألة تحذر من مسألته مع الاحتفاظ بقدره. يبقى مراد الشيخ هنا اللي هو الذي وقع، صاحب السنة الذي وقع في بدعة. طيب نأتي بقى المسألة الأخرى، عقيدة الشيخ أو حكم الشيخ على النووي ومن على شاكلته. قال:
لكن أنا عقيدتي في مثل النووي وابن حجر رحمهم الله أنهما لا يريدان الضلال ولا الإضلال، وإنما لم يوفقا للصواب في مسألة الأسماء والصفات، لكن لهما من الخيرات وقدم الصدق والنصح والإخلاص ما لم يبلغه كثير من العلماء.
تمام، يبقى خفي عليهم الحق، وظن أن هذا، وظن ابن النووي أن هذا المذهب الموجود في الصفات، مذهب مذهب مؤولة ومذهب مفوض. نعم.
فإن قيل كيف إذا أورد أحدهم شبهة وقال من المعروف أن مثل الإمام النووي مطلع جدا على آثار السلف وأقواليهم، فكيف يخفى عليه مثل هذا؟
تمام، اللي هو نفس الاستشكال احنا طرحناه، كيف يخفى هذا على النووي؟
فالجواب: هو بشر أمعصوم؟ نقول العلماء الآخرون له.
هو بشر؟ نعم بشر. طب هو معصوم؟ لا ليس معصوم. نقول العلماء الآخرون
نقلوا كلام السلف بأسانيدهم مثل السنة التي ألف فيها كثير من العلماء كاللالكاء وغيره، وبينوا هذا، وشيخ الإسلام رحمه الله محص هذا تمحيصا تاما فجزاه الله خيرا.
ونقول أيضا، أنت تقول هل معقول النووي يخفى عليه مذهب السنة؟ نقول لك نفس المسألة، هل معقول ابن عباس يخفى عليه تحريم ربا الفضل؟ مسعد كيلو قمح بكيلو ربع قمح ربا ولا مو بربا؟ ربا، ده اسمه ربا ايه؟ فضل، ده ربا فضل، يعني كيلو بكيلو ربع يبقى زاد، فضل يعني الزيادة. طيب جنيه باتنين ربا، شوف مسعد وهو من منشية كمان يعرف ربا الفضل. ابن عباس، ابن عباس رضي الله عنهما كان عنده أن الربا ربا النسيئة، إنما الربا النسيئة، عنده نص يقول إنما الربا النسيئة فقط، ولم يبلغه ربا الفضل، الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح والتمر بالتمر، مثلا بمثل ويدا بيد، إلى قبل أن يموت بسبعين ليلة. ابن عباس خفي عليه هذا رضي الله عنه. عائشة رضي الله عنها خفي عليها الفارق بين المرأة إذا قرت في المكان وبين المرأة إذا مرت، ولهذا لما ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاة المرأة والكلب الأسود والحمار، قالت بئس ما عدلتمونا، عدلتمونا بالكلاب، لقد كنت أنام معترضة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. أبو بكر رضي الله عنه خفي عليه ميراث الجد، عمر رضي الله عنه خفي عليه سنة الاستئذان ثلاثا، فإن قيل ادخل وإلا فارجع، خفيت عليه هذه السنة عمر رضي الله عنه. الصحابة بمجموعهم إلا القليل خفي عليه السنة فيما إذا قدموا على أرض وقع بها طاعون، أيدخلون أم لا؟ حتى جاء عبد الرحمن بن عوف فأخبره. إذن الصحابة يخفى عليه، لا تقول بقى النووي، النووي من النووي ومن ابن عباس، من النووي ومن عمر، من النووي ومن ابن مسعود؟ ابن مسعود يخفى عليه التيمم للجنوب، دي مسائل كلنا نعرفها. يا اخوان، لا يا اخوان، في احد يقول انه اذا اجنب الانسان ولا يجد ماء انه لا يشرع له التيمم؟ كلنا يقول كده، فلا تجد ماء فتيممه صعيدا طيبا. كان عمر لا يرى ذلك، وكان ابن مسعود لا يرى ذلك. فإذا قد يخفى الحق عن النووي، نعم يخفى الحق على ابن حجر؟ نعم، حتى ولو كذب مسألة قليلة. خذوا هذا السؤال في الصحيحين، النبي صلى الله عليه وسلم أتي بجمار، جمار من النخل، فقال مثل المسلم مثل شجرة لا يسقط ورقه، فحدثوا ما هي. أصلا الجواب له داعي، النبي لما أتي بجمار من النخل يعني، فأراد أن يقول إن مثل المسلم مثل دية، بس بيقول مثل المسلم مثل شجرة لا يسقط ورقه، مثل ما أقول لكم ده لبن، أخونا جايب له الله يبارك له في بقارته أو جاموسته، فأقول مثلا مثل الفطرة يا إخواني مثل شراب، حدثوني ما هي. يبقى ده إعانة على الجواب، إعانة على الجواب. قال ابن عمر فوقع في نفسي أنها النخلة، فاستحييت أن أقول. أجيب يا صحابة، ما في صحابي يجيب، لعل أبو بكر لم يكن موجودا، أو لعل عمر لم يكن موجودا. قال ابن عمر فنظرت فإذا أبو بكر وعمر، فاستحيت أن أقول. في رواية فنظرت فإذا أنا أصغر القوم، فاستحيت أن أقول. ما قال صحابي إنها النخلة، وابن عمر أصغر القوم يقول فإذا أنا أصغر القوم فاستحييت أن أقول. يبقى ابن عمر أصغر القوم يعرفها، والصحابة كلهم ما يعرفونها. يبقى قد يخفى ولا لا يا إخواني؟ يبقى ما تقول قد وقد. ثم إنه ينبغي أن يحمل محمل العلماء الذين لهم قدم صدق في نصرة السنة والذب عنها والدعوة إليها والتأصيل العلم المعروف كما على طريقة العلماء، لم ينبغي أن يحفظ لهم قدرهم ويظن بهم هذا الظن. ولذا وضع شيخ الإسلام رسالة ماتعة جدا لزاما يا أخواني كل طالب علم عليه أن يقرأ هذه الرسالة، وقد شرحناها في البنزينة من قبل، رسالة رفع الملام عن الأئمة الإيه الأعلام من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم نعم نعم. من اللي قالها؟ نعم هات كده. يقول هذا باب واسع يبلغ المنقول منه عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عددا كثيرا جدا، وأما المنقول عنه من غيرهم فلا يمكن الحط به، فإنه ألوف، فهؤلاء كانوا أعلم الأمة وأفقاها وأنقاها وأفضلها، فمن بعدهم أنقص، فخفاء بعض السنة عليهم أولى فلا يحتاج إلى بيان. فمن اعتقد أن كل حديث صحيح قد بلغ كل واحد من الآئمة أو إماما معينا فهو مخطئ خطأ فحشا قبيحا، ولا يقول أن قال إن الحديث قد دونت وجمعت فخفاؤها والحال هذه بعيد، لأن هذه الدواوين المشهورة في السنن إنما جمعت بعد انقراض الأئمة المتبوعين، ومع هذا فلا يجوز أن يدعى انحصار حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في دواوين معينة، ومع هذا فلا يجوز أن يدعى انحصار حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في دواوين معينة. واخد بالك؟ هذا رد على مين؟
رضوان.
على رضوان اللي يقول بباب الأسماء والصفات خلاص انتهى، وأنا قد أخذت هذا من 35 موسوعة. طب مين اللي أدخل الموسوعة؟ أدخله كتاب فاستخرجت منه، طب في كتاب لسه ما دخل. هل هذه 35 موسوعة تجزم وتقطع أنها كتب المسلمين؟ أن ما فيها اسم مثلا؟ ثم لو فرض انحصار حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فيها، فليس كل ما في الكتب يعلمه العالم، ولا يكاد ذلك يحصل لأحد، بل قد يكون عند الرجل الدواوين الكثيرة ولا يحيط بما فيها. فليس كل ما في الكتب يعلمه العالم ولا يكاد ذلك يحصل لأحد، بل قد يكون عند الرجل الدواوين الكثيرة وهو لا يحيط بما فيها. بل الذين كانوا قبل جمع هذه الدواوين كانوا أعلم بالسنة من المتأخرين بكثير، لأن كثيرا مما بلغوه مصح عندهم قد لا يبلغنا إلا عن مجهول أو بإسناد منقطع أو لا يبلغنا بالكلية، فكانت دواوينهم صدورهم التي تحوي أضعاف ما في الدواوين. واحد يحفظ ألف ألف حديث، تدري كم كان يحفظ أحمد؟ يحفظ ألف ألف حديث، يعني كم يا أخواني؟ مليون حديث. طبعا المرفوع ما هو مليون، ولكن يحفظ المرفوع والمقطوع والموقوف، وكانوا يعدون الحديث إذا كان له طرق عديدة يعدون هذه الطرق يعدونها، فمثلا لو الحديث له 10 طرق يبقى 10 أحاديث. ولا يقول أن قائل من لم يعرف الأحاديث كلها لم يكن مجتهدا، لأنه من اشترط في المجتهد علمه بجميع ما قاله النبي وفعله فيما يتعلق بالأحكام فليس في الأمة على هذا مجتهد. الإحاطة بما عليه النبي ليست لأحد، وهذا رد آخر على الرضواني، لأنه اشترط في العد للأسماء والصفات الإحاطة بالسنة والكتاب، وقد ادعاه نفسه عبر الحاسوب، فاستطعنا عن طريق الحاسوب أن نحصر كل نص في السنة قاله النبي صلى الله عليه وسلم. والإجماع على أنه لا يمكن الإحاطة بالسنة لواحد، ليس هناك أجل من عمر، من أبي بكر، ولا من عمر، ولا من عثمان، ولا من علي، ومع ذلك خفيت عليهم أحاديث وليس حديثا واحدا، وإنما غاية العالم أن يعلم جمهور ذلك ومعظمه بحيث لا يخفى عليه إلا القليل من التفصيل، ثم أنه قد يخالف ذلك القليل من التفصيل الذي يبلغه. هذا كلام جيد، ومن هنا يا إخواني كان الإنسان يعذر بمثل هذه الأشياء. يبقى احنا الآن بنناقش، شوف عندك رجل، خذ عندك رجل صاحب سنة، الألباني رحمة الله عليه، رجل نظر حياته للسنة، الألباني رحمة الله عليه، رجل عاش ينقح ويحمل قضية التصحيح والتضعيف، الألباني رحمة الله تعالى. وقع الألباني في زلات، وقع في زلات. طيب ماذا نقول في الألباني؟ ما نقول في النووي، وما نقول في ابن حجر رحمه الله تعالى؟ نقول هذه زلة وقع فيها الألباني لا نتبع عليه، وهو عالم سنة. طيب لماذا لا نقول في برهامي هذا الكلام؟ لأن ليس برهامك هذا الرجل، فلم يؤت من قبلي ماذا؟ الجهل، وإنما أوتي من قبلي التحريف للنصوص الشرعية. لما يأتي يقول مثلا بأن الحاكم الشرعي، فرق بين الحاكم الشرعي وبين الحاكم الكافر، فقد لا يكفر ولا يكون حاكما شرعيا، نقول له من سبقك؟ من سبقك؟ الحاكم بغير ما أنزل الله هذا لا يكون حاكما شرعيا، فليس له سمع ولا طاعة، إنما له عقد عندنا نوفي له بالعقد ما وفى لنا بهذا. طب من الذي قال ذلك وهذا خلاف النصوص؟ من الذي قال ذلك؟ هات من العلماء من قال ذلك ونقول لعلك مقلد، والمقلد قد يعذر في بعض الأحيان، لكن ليس هذا تقليد، إنما هذا اختراع وإيجاد لمنهج جديد. يبقى بهذا يا إخواني النقل عن النووي وتعليق العثيمين يرد على شبهة كبيرة جدا يتمسك بها الحزبون، وهي إيه؟ لماذا تبدعون هؤلاء مع أن ما عندهم هو ما عند ابن حجر والنووي والبيهقي وغير هؤلاء من العلماء؟ نعم.